بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نواصل قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وصلنا في المجلد الخامس إلى ما يسمى بالقاعدة المراكشية. القاعدة المراكشية يقال سميت بهذا لأن هذا السؤال ورد على ابن تيمية رحمه الله تعالى من الشيخ محمد بن محمد المراكشي، فكتب له هذا الجواب. وهذه القاعدة ألفها كتبها بعد أن كتب الحموية والواسطية. يقول رحمه الله تعالى: عن رجلين تباحثا في مسألة الإثبات للصفات والجزم بإثبات العلو على العرش، فقال أحدهما: لا يجب على أحد معرفة هذا ولا البحث عنه، بل يكره له، كما قال الإمام مالك للسائل: وما أراك إلا رجل سوء. وإنما يجب عليه أن يعرف ويعتقد أن الله تعالى واحد في ملكه، وهو رب كل شيء وخالقه ومليكه، بل ومن تكلم في شيء من هذا فهو مجسم حشوي. فهل هذا القائل لهذا الكلام مصيب أم مخطئ؟ فإذا كان مخطئا، فما الدليل على أنه يجب على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على العرش الذي هو أعلى المخلوقات ويعرفوه؟ وما معنى التجسيم والحشو؟ أفتونا وأبسط القول بسطا شافيا يزيل الشبهات في هذا، مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى. وسبحان الله، هذا الكلام الإخوة في زماننا هذا يردده كثير من الناس، الله المستعان. يقولون: لماذا تخوضون في هذه المسائل في إثبات الصفات وعلو الله جل وعلا، ويكفي المسلم أن يؤمن إيمانا إجماليا بربه، أن الله موجود وأن الله خالق كل شيء ويكفي هذا. فهذا موجود عند بعض الناس اليوم، الله المستعان. فيقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتأمل في جواب ابن تيمية، يعني بدأ بأمر مسلم عند الخصم، وهذا أقوى ما يكون في المناظرة والجدال، أن تحتج على الخصم بما هو يسلم به، كاحتجاج الله تعالى في كتابه على المشركين بتوحيد الربوبية، يحتج بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية لأنهم يقرون بالربوبية. فكذلك هنا ما في مسلم إلا ويقول: يجب علي أن أقر بما جاء في القرآن والسنة، فيبدأ بهذا على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل عند العلم بالتفصيل. شوف كيف يقول عند العلم بالتفصيل، أن إذا كان جاهلا بالتفاصيل قد يعذر. قال: فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى، فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة. إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه، وقد قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وبالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، لا يحتاج إلى تقريره هنا، وهو الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء به من القرآن والسنة، كما قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومما جاء به الرسول رضاه عن السابقين الأولين وعمن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إخباره بأنه تعالى قد أكمل الدين بقوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومما جاء به الرسول أمر الله له بالبلاغ المبين، كما قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. تأمل في تقرير هذه الأصول في بداية الجواب: الإيمان بما جاء في القرآن والسنة، ثم مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى رضي عمن اتبع السلف من الصحابة والتابعين، وتقرير أصل إكمال الدين، وتقرير أصل البلاغ المبين. هذه أصول عظيمة لتقرير ما يأتي بعدها من إثبات الصفات لله جل وعلا، حتى ما يعترض أحد ويقول: لا، الكلام فيه تأويل، الكلام خرج مخرج الكنايات والتشبيهات. البلاغ المبين أمامنا، وأيضا الدين قد أكمله الله تعالى، فهذه النصوص محكمة واضحة بينة كاملة، ثم أيضا يأتي بأقوال السلف في هذا الباب، فهذا تأصيل للمسألة. ثم قال: من المعلوم أنه قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم شيء منها شيئا، فإن كتمان ما أنزله الله إليه يناقض موجب الرسالة، كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة. ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة كما أنه معصوم من الكذب فيها، والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمره الله وبين ما أنزل إليه من ربه، وقد أخبر الله بأنه قد أكمل الدين وإنما كمل بما بلغه، إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه، فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، وما من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. إذا تبين هذا فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به عن الله تعالى من أسماء الله وصفاته مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه، كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإن هؤلاء هم الذين نقلوا أو هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة، وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم، قال: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقد قال عبد الله بن عمر وقد قام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من أصاغر الصحابة في تعلم البقرة 8 سنين، وإنما ذلك لأجل الفهم والمعرفة. فيقرر ابن تيمية هنا أن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس ب معاني القرآن والسنة. قال: وهذا معلوم من وجوه، يعني أن المعاني الآيات قد علمها الصحابة رضي الله عنهم، ولا بد من معرفة معانيها، لأن الإخوة هذا أصل عظيم في تقرير هذا الباب، لأن الذين يعطلون الأسماء والصفات يقولون السلف ما يعرفون هذه المعاني أو سكتوا عنها، وجاء المتأخرون وبينوا حقيقة هذه المعاني. فالآن لابد من تقرير هذا الأصل، أن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس بهذه الآيات. يقول هذا معلوم من وجوه، أحدها أن العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى، بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكد، فإنه قد علم أنه من قرأ كتابا في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فإنه لا بد أن يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه، فكيف بمن قرأوا كتاب الله تعالى المنزل إليهم الذي به هداهم الله وبه عرفهم الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والرشاد والغي. هذه مثل المقدمة اللي في الحموية شبيهة بها. فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات، بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثا فإنه يرغب في فهمه، فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ عنه. بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه، فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود، إذ اللفظ إنما يراد للمعنى. نعم. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى قد حضهم على تدبره وتعقله واتباعه في غير موضع، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلم يتدبروا القول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا كان قد حض الكافرين والمنافقين على تدبره، علم أن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها، فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين. وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بينة لهم. الوجه الثالث أنه قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الأولى وين؟ في يوسف، والثانية في الزخرف. فبين أنه أنزله عربيا لأن يعقلوا، والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه. الوجه الرابع أنه ذم من لا يفهمه، فقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فلو كان المؤمنون لا يفقهون أيضا لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيما ذمهم الله تعالى به. الوجه الخامس أنه ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصوت دون فهم المعنى واتباعه، فقال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. مثل الراعي الذي ينعق بالبهائم بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، دعاء قريب ونداء يعني البعيد، فيسمعون الصوت بدون فهم المعاني. وهكذا والعياذ بالله ممن يعني يعرض عن الفهم والعمل. وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، وأمثال ذلك. الإخوة هؤلاء في الغالب يفهمون المعاني ولكن لا يعملون، والذي لا يعمل بما يسمع بمنزلة من لم يسمع ولم يفهم، ولذلك يصفهم القرآن بهذه الصفات أن العبرة بالعمل. قال: وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفهموا. ممكن يكون هذا عند بعضهم، لكن أيضا لا شك أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم عربي واضح، هم عرب ويفهمون وقامت عليهم الحجة. وقالوا: ماذا قال آنفا أي الساعة، وهذا كلام من لم يفقه قوله، فقال تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وهذا الإخوة كما عرفنا ممكن أن يقال أنه إذا لم يعمل يعني بما يسمع فربما يعاقب بعد ذلك بأن يطمس الله على بصيرته ويكون بليدا لا يفهم حقيقة المعاني. نعم. وأيضا قول هؤلاء ماذا قال آنفا، هنا الاستفهام قد يكون على سبيل الاستهزاء والسخرية والطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كأنه يتكلم بكلام غير مفهوم، والله أعلم. قال فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان غير عالمين بمعاني القرآن جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين فيما ذمهم الله تعالى عليه. الوجه السادس أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا للتابعين القرآن كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقف عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكان ابن مسعود يقول لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. وكل واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس نقل عنه من التفسير ما لا يحصيه إلا الله. والنقول بذلك عن الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم بها. نعم. التفسير في زمن الصحابة أقل كما تعرفون لأن الحاجة أقل، يعني تفسير النبي صلى الله عليه وسلم المباشر قليل لأن الصحابة يفهمون معاني القرآن فما يحتاج أن يبين لهم. في زمن الصحابة زادت الحاجة فزاد التفسير، زمن التابعين هكذا أيضا زاد التفسير، وهكذا بسبب يعني الحاجة. فإن قال قائل قد اختلفوا في تفسير القرآن اختلافا كثيرا ولو كان ذلك معلوما عندهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا فيه، فيقال الاختلاف الثابت عن الصحابة بل وعن أئمة التابعين في القرآن أكثره لا يخرج عن وجوه. أحدها طبعا سيذكر هذا الإخوة كما تعرفون القاعدة أن الاختلاف في التفسير عن السلف غالبه اختلاف ماذا؟ تنوع وليس اختلاف تضاد. وهنا يذكر بعض الوجوه التي لا يخرج عنها تفسير الصحابة. يقول أحدها أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه، فالمسمى واحد وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر، مع أن كلاهما حق بمنزلة تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى وتسمية الرسول صلى الله عليه وسلم بأسمائه وتسمية القرآن العزيز بأسمائه. فقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فإذا قيل الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام فهي كلها أسماء لمسمى واحد سبحانه وتعالى، وإن كان كل اسم يدل على نعت لله تعالى لا يدل عليه الاسم الآخر. ومثال هذا التفسير كلام العلماء في تفسير الصراط المستقيم، فهذا يقول هو الإسلام وهذا يقول هو القرآن أي اتباع القرآن، وهذا يقول السنة والجماعة، وهذا يقول طريق العبودية، وهذا يقول طاعة الله ورسوله طاعة الله ورسوله، بل فسر بأبي بكر وعمر صراط المستقيم، لأن اتباع السلف في النهاية هو حقيقة الصراط المستقيم. قالوا معلوم أن الصراط يوصف بهذه الصفات كلها ويسمى بهذه الأسماء كلها، ولكن كل واحد منهم دل المخاطب على النعت الذي به يعرف الصراط وينتفع بمعرفة ذلك النعت. نعم كلما كثرت الصفات تبين المعنى أكثر، ربما يكون المخاطب غافلا عن معنى من المعاني فيأتي مثلا يقول تفسير هذه الآية الصراط المستقيم أبو بكر وعمر حتى ينتبه مثلا إلى أهمية فهم السلف في سلوك الصراط المستقيم مثلا، ولا كله يرجع في النهاية إلى يعني الإسلام، إلى هو الإسلام مصدره القرآن حقيقة الإسلام العبودية، وبعد حصول الفرقة حقيقة الإسلام هو السنة والجماعة وهكذا. قال الوجه الثاني نعم يعني هنا الوجه الأول هذا يعني اختلاف الصفات يعني والموصوف واحد مع اختلاف الصفات، يعني يأتي يذكر صفات مختلفة للمراد تفسيره. الوجه الثاني أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض أنواعه، يعني ليس هنا اختلاف صفات بل هذا يسمى إيش تفسير بإيش بالمثال، نعم يذكر بعض أنواعه أو أعيانه على سبيل التمثيل للمخاطب لا على سبيل الحصر والإحاطة، كما لو سأل أعجمي عن معنى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل هذا هو فذاك مثال للخبز وإشارة إلى جنسه لا إلى ذلك الرغيف لا إلى ذلك الرغيف خاصة. وهذا أوضح، يعني الآن واحد سألك عامي قال إيش الخبز، قال الخبز هو يعني طعام يصنع من ماء وطحين وكذا، قد ما يتصور، لكن مجرد ما تقول هذا الخبز خلاص يعرف، يقيس عليه الخبز عنده في بلده بأشكال فعرف المقصود. لذلك التفسير بالمثال هو من يعني أوضح ما يبين المعنى. ومن هذا ما جاء عنهم في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فالقول الجامع أن الظالم لنفسه هو المفرط بترك مأمور أو فعل محظور، والمقتصد القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات، والسابق بالخيرات بمنزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه الحق. سبحان الله، ما يغتر الواحد يقول نحن نصلي النوافل ونصوم النوافل وخلاص إذا نحن من السابقين المقربين، هيهات، يعني الأمر ليس بهذه السهولة. لذلك جميل هنا تقييد قال حتى يحبه الحق، يعني هل أدائك لهذه الفرائض على الوجه الذي يؤديه المقربون السابقون؟ فالأمر يختلف، ما درجة خشوعك في أداء العبادات في أداء الفرائض والنوافل؟ فكذلك في العبادة نفسها منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، يعني اللي يخشع 5% 10% هذا ما يمكن أن يكون من السابقين، والله المستعان. ثم إن كل منهم يذكر نوعا من هذا، فإذا قال القائل الظالم المؤخر للصلاة عن وقتها، والمقتصد المصلي لها في وقتها، والسابق المصلي لها في أول وقتها، حيث يكون التقديم أفضل، نعم، أن يسن الإبراد مثلا صلاة الظهر، يسن تأخير العشاء. وبهذه المناسبة نحن الآن في هذا الوقت إذا صلينا في بيوتنا الإخوة يسن لنا أن نؤخر صلاة العشاء، هذه سنة قد نغفل عنها، وربما ما يستطيع الرجل أن يقوم بها إلا في مثل هذه الأحوال، نسأل الله أن يرفع البلاء، لكن من السنة في هذه الأيام أن نؤخر صلاة العشاء، فهذا أفضل، يعني كما ورد في الأحاديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخر الظالم لنفسه هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة ماله، والمقتصد القائم بما يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقر الضيف والإعطاء في النائبة، والسابق الفاعل المستحب بعد الواجب، كما فعل الصديق الأكبر حين جاء بماله كله ولم يكن مع هذا يأخذ من أحد شيئا. وقال آخر الظالم نفسه الذي يصوم عن الطعام لا عن الآثام، نعم كم من الناس الآن يصوم عن الطعام في رمضان لكن لا يصوم عن المعاصي، والمقتصد الذي يصوم عن الطعام والآثام، والسابق الذي يصوم عن كل ما لا يقربه إلى الله تعالى، وأمثال ذلك لم تكن هذه وأمثال ذلك. قال لم تكن هذه الأقوال متنافية بل كل ذكر نوعا مما تناولته الآية، نعم. وهذا جميل إخوة، التفسير بالمثال قد يفتح لك أبوابا في التفسير ما كانت تخطر ببالك، ويساعدك كثيرا على ربط الآيات بالواقع، فتحاول أن تتدبر الآيات فتستخرج يعني منها معنى يتناسب مع الواقع، فتنزل بعد ذلك الآية على الواقع، يكون الواقع مثال لهذه الآية، فهذا يعني مهم في ربط القرآن بواقع الناس. الآن يعني نسمع هذه الآيات فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، كم من الأمثلة الآن في هذه الأيام تدخل في هذه الآية، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، يعني فينبغي في مثل هذه الأوقات أن يكون قلب المؤمن وجلا يكون عنده رقة في قلبه ودوام استغفار وذكر لله جل وعلا. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يلين قلوبنا. قال الوجه الثالث أن يذكر أحدهم لنزول الآية سببا ويذكر الآخر سببا آخر لا ينافي الأول، ومن الممكن نزولها لأجل السببين جميعا أو نزولها مرتين، مرة لهذا ومرة لهذا. نعم، فهذا يعني يدخل في خلاف التنوع أيضا، يعني حمل الآية على الأسباب المتنوعة. وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض، طبعا الأول كله يدخل في اختلاف التنوع، الآن اختلاف التناقض أو التضاد فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه، كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة كبعض مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك لا يمتنع أن يكون أصل هذه السنن مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم و جملها منقولة عنه بالتواتر. نعم، يعني كما أن الخلاف في الفقه واقع، وهذا لا يعني أننا ننسف الأصل نقول إذن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام وهذه الأحاديث، لا، يوجد الخلاف مع يعني ثبوت السنة. كذلك هنا يعني كما طرح السؤال يعني كيف تلقوا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلفوا، فالاختلاف هذا التضاد أولا قليل جدا يعني بين السلف، ثم هذا ما يمنع يعني اختلاف الأفهام. نعم، طيب، طبعا اختلاف التضاد إخوة كما تعرفون، يعني مثلا مثل قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مثلا القرء هل هو الحيض أو الطهر مثلا، فهذا اختلاف تضاد ما يمكن أن تجمع بين المعنيين، أن الحكم يختلف تماما، وإن كان الذي عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم أنه الحيض يعني، وهكذا. وقد تبين أن الله تعالى أنزل عليه الكتاب والحكمة وأمر أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، وقد قال غير واحد من السلف إن الحكمة هي السنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، فما ثبت عنه من السنة فعلينا اتباعه، سواء قيل أنه في القرآن ولم نفهمه نحن أو قيل ليس في القرآن، كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون والذين اتبعوهم بإحسان فعلينا أن نتبعهم فيه، سواء قيل إنه كان منصوصا في السنة ولم يبلغنا ذلك أو قيل إنه مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب والسنة، يعني فهم الصحابة والسلف مقدم. ثم قال فإذا تبين ذلك، شوف الآن بدأ يعني بنى مقدمة محكمة، فالآن يقول فوجوب إثبات العلو لله تعالى، نعم، ونحوه يتبين من وجوه. أحدها أن يقال إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام السابقين والتابعين وسائر القرون الثلاثة مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى على عرشه بأنواع من الدلالات، وجوه من الصفات، وأصناف من العبارات. تارة يخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقد ذكر الاستواء على العرش في سبعة مواضع. وطبعا يعني أطال هنا في ذكر أوجه إثبات الاستواء، كم بقي على الآن؟ طيب، طيب إذا نقرأ ما ذكر من الأوجه هنا، وهذا مر علينا كثيرا. إذا الوجه الأول الذي ذكره التصريح بالاستواء، قال وتارة يخبر بعروج الأشياء إليه وصعودها، قال بل رفع الله إليه إني متوفيك ورافعك إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، نزول الأشياء من عنده أو منه، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، إلى آخر الآيات. التصريح بأنه العلي الأعلى، سبح ربك الأعلى والعلي العظيم، يخبر بأنه في السماء، أمنتم من في السماء، يعني في العلو المطلق، أو كما عرفنا يعني إذا قلنا يعني في هنا ظرفية فيكون إيش العلو المطلق، إذا قلنا في بمعنى على تكون إيش السماء المبنية. فذكر السماء دون الأرض ولم يعلق بذلك ألوهية أو غيرها، كما ذكر في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هذا الكلام لرد التأويل، يعني قد يقول قال أمنتم من في السماء، يعني المعبود الذي في السماء مثلا، وهذا لا يلزم أن تكون ذاته يعني في العلو، فلا يقول لما أراد أن يقيد هذه اللفظة بمعنى ذكر القيد وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو المعبود، يعبد أهل السماء يعبد أهل الأرض، وهكذا الذي يقول أمنتم من في السماء، في السماء أمره، في السماء عظمته، في السماء كذا، هذا كله يعني تحريف الحقيقة للقرآن. لما أراد أن يقيد هذا بمعنى الألوهية تأمل كيف صرح به، فلما أطلق فعلم أن المراد هو ذاته جل وعلا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقال الجارية أين الله، قالت في السماء، قال اعتقها فإن مؤمنة. وتارة بجعل بعض الخلق عنده دون بعض، كقوله تعالى وله من في السماوات وله من في السماوات ومن في الأرض، نعم، ويخبر عن من عنده بالطاعة إن الذين عند ربك، هذه العندية تدل على أن هناك مخلوقات أقرب إلى الله تعالى في المكان من غيرها. فلو كان موجب العندية معنى عاما كدخولهم تحت قدرته ومشيئته، لأن هذا الذي لا يثبت العلو ترى يؤول حتى هذه الآيات، يقول العندية معناها ماذا، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون له ويسجدون، يقول عندية إيش تشريف فقط، يعني هم لهم شرف عند الله، هكذا المعنى، ليس عندية حقيقية. أما أهل السنة لا يثبتون العندية الحقيقية بمعنى أن هؤلاء في العلو بالقرب من الله جل وعلا، نعم. فلو كان موجب العندية معنى عاما كما يقولون كدخولهم تحت قدرته ومشيئته ومثال ذلك لكان كل مخلوق عنده، إذن يعني إذا أولوها بالمعنى العام فيثبت يعني كل مخلوق تحت قدرته ومشيئته، وإذا قلنا بمعنى فيه شرف وخصوصية طيب هذا يثبت أيضا للأنبياء الذين هم على الأرض، وما يقال هؤلاء عند الله تعالى بهذا المعنى. قال لكان كل مخلوق عنده ولم يكن أحد مستكبرا عن عبادتي بل مسبحا له ساجدا، قد قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وهو سبحانه وصف الملائكة بذلك ردا على الكفار المستكبرين عن عبادته وأمثالها، وأمثال هذا في القرآن لا يحصى إلا بكلفة. طيب لعلنا نقف هنا الإخوة، ذكر بعد ذلك الأحاديث، قال وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فلا يحصيها إلا الله تعالى، فلا يخلو الآن سيناقش قضية العلو وإثبات العلو، نعم، وهذا يأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.